الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه. وإن من علامات قبول العمل الصالح أن يتبعه الإنسان بعمل صالح ولا ينقطع. فهنيئا لكم معاشر المسلمين أن أدركتم شهر رمضان وقاربتم على إكماله، والكثير منكم في عبادات صالحة ورجوع إلى الله وتعرض لنفحات جودة ولهج بالدعاء والثناء عليه جل وعلا واستمطار رحمته. وقد شاف شهركم على الانتهاء، فلم يبق منه سوى جزء ليلة وليلة، والثالثة محل النظر والشك. فأروا ربكم جل وعلا حرصكم على ما بقي وشدة تمسككم بالتماس مرضاته، وأروه جل وعلا رغبتكم في الثواب واعتذاركم من الأخطاء والذنوب. واعلموا أن من علامات قبول التهجد أن لا ينسى المسلم التهجد بعد رمضان، وأن يتخذ من ليله، من كل ليلة، قسطا من الزمن يناجي فيه ربه ويتضرع بين يديه، يسأله الحماية، يسأله التثبيت على الحق، يسأله صلاح نفسه وصلاح ذريته وأسرته. وإن العمل إذا داوم عليه العبد ولو قل كان له أثر كبير، فليتخذ كل واحد ما استطاع لحظات أو دقائق أو أكثر يتوجه إلى خالقه في بيته بين أهله وأولاده يصلي تهجدا، لتكون من تلك الصلاة أنوار في المنزل واقتداءات ممن في المنزل واستعاذة بالله من الشيطان وتلاوة لما يتيسر من القرآن، وفي ذلك الخير العظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلوات ما كان في البيت إلا المكتوبة. فإذا حافظ المسلم بعد رمضان على قدر من التهجد أو ترى في آخره، سأل ربه حوائج الدنيا وحوائج الآخرة، واستجار بربه جل وعلا من أهوال الدنيا وأهوال الآخرة، وسأل ربه جل وعلا أن يشمل بيته بالصلاح والتقى والدفاع عنهم لسائر البلايا، فهو حري أن يحاط بلطف الله ويشمل برحمته ويصان بدفاعه. ومن كان الله المدافع عنه فلا متسلط عليه. ثم إن الصيام وصيام رمضان أحد أركان الإسلام، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن الله مع ذلك يحب من عباده أن يتقربوا إليه بصيام تطوع لصيام مندوب إليه. وقد أشرت مرارا إلى حديث القدسي الذي يقول فيه المولى جل من قائل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فليجتهد المسلم بالتقرب إلى ربه جل وعلا بما يتيسر من نوافل الطاعات. هذا الشهر الكريم عود الناس خيرا كثيرا، وعلفوا مجالس شريفة، وتزاحموا في المساجد، فليحافظوا على الفرائض في المساجد، وليتخذوا شيئا من النوافل في المنزل، وليتعاهدوا المنزل بقراءة شيء من القرآن، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأن هذا القرآن نور هو كلام رب العالمين. ليتعاهد المسلم، يتعاهد منزله بتلاوة قسط من القرآن، ولو لم يقرأ في اليوم الواحد سوى حزب واحد، فإن القليل المتتابع يأتي الله به بالخير الكثير. فليتعاهد المرء. ثم إن قراءة سورة البقرة في المنزل مطردة للشيطان، ومن من العقلاء لا يحب أن يكون الشيطان بعيدا عن منزله. ثم في الصيام يقول المصطفى في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من صام رمضان وأتبع ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. أظلكم شهر شوال بينكم وبينها اليوم 28 و9 والثلاثون أو العيد، ثم يأتي بعد ذلك رمضان عن 10 أشهر وست شوال عن 2 شهر. والإنسان إذا خرج من عبادة إلى عبادة من نوعها دل ذلك على ترويض القلب واستسلامه وانقياد النفس للطاعة واستساغتها واستسهالها التعب في سبيل الله الرب المصطفى الرب جل وعلا. وإن الصيام الست لا يشترط فيها أن تتوالى، ولكن ينبغي أن تكون بعد الانتهاء من رمضان، فمن كان عليه قضاء من مسافر أفطر أو مريض أفطر فليبادر بالقضاء، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يوفوا بما عليهم من دين، ويتقربوا إلى ربهم بما افترض، وينتقلون بعد ذلك إلى نوافل الطاعات. ثم لا يشترط في صيام الست أن تكون متوالية، إلا أن التوالي في أدائها من علامات الحزم واغتنام الفرص وصحة المبادرة خشية العوائق. وقد قال المصطفى: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الست من شوال من بدأها في اليوم الذي يلي يوم العيد فحسن، ومن بدأها بعده فحسن. المهم أن تكون في شهر شوال، وأن تكون بعد قضاء ما على المرء من رمضان. وبعض العوام يقولون عن نهاية أيام الست إنها عيد الأبرار، وهذا خطأ، فإن عيد الأبرار هو عيد المسلمين عموما، ومن جعل عيده الانتهاء من الست فقد خالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقتدوا بسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يحب المداومة على العمل، كما تقول عائشة: كان إذا عمل العمل أثبت هيداوم عليه، ولذلك كان يقضي باب النوافل ثم استمر عليها لما قضاها. رغبة منه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون كل عمل أداه مستمرا. ولكم في سيد الخلق أجمعين أسوة حسنة، فهو القدوة وهو الهادي إلى الصراط المستقيم، وقد أبان لنا الطريق وأوضح المحجة ودعانا إلى سلوكها لنفوز برضا ربنا جل وعلا. فلنجتهد يا عباد الله في طاعة الله جل وعلا، ولنحافظ على ما يمكن أن نحافظ عليه من نوافل الطاعات. فإن بعض الناس في شهر رمضان يداوم على الرواتب ويعتني بها ويصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر ويحافظ على صلاة ركعتين بعد كل أذان وقبل الإقامة، وقد ثبت في ذلك الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمداومة عليها والاعتناء بها من المتاجرة مع الله ومن اتخاذ العهد عند الله ومن التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب سبحانه من نوافل العبادات. ثم إن مما هو عقد علينا يوم العيد وقد شرع الله لنا جل وعلا زكاة تقدم في صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، ألا وهي صدقة الفطر، فإنها طهرة للصائم وتحفة للفقراء المحتاجين، وقد فرضها رسول الله كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله فرضها على الرجل والمرأة، على الذكر والأنثى، الحر والعبد، الصغير والكبير، صاعا من طعام. حتى الفقير إذا كان عنده ما يزيد عن قوت يومه وليلته، إذا كان عند الفقير صاع زائد عن نفقة يوم العيد وليلة العيد، وجب عليه أن يبذل صدقة الفطر. وهذه الصدقة إنما هي طهرة للصائم وتيسير للفقراء ليكون عندهم قوتهم في يوم العيد حتى يشاركوا إخوانهم السرور بيوم العيد والفرح فيه والتفرغ عن الكسب والكد لتحصيل نفقة اليوم بما يجود عليهم إخوانهم به. وأفضل ما تؤدى بعد صلاة الفجر من يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا حرج أن تقدم على ذلك في يوم أو يومين، والعقاد سببها من دخول شهر رمضان ووجوب أدائها قبل صلاة العيد، وما قبل ذلك فإذا أديت قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة فلا حرج، وكانت تجب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الناس في ذلك الوقت محتاجون للإنفاق على الفقراء، وأكثر المسلمين في صدر الإسلام في حال فقر وفاقة، فتسليمها للسلطان إذا كانت الأمة محتاجة إليها وطلبها جاز، كتسليم زكاة المال، وإذا استطاع المزكي أن يوصلها إلى أهلها المستحقين فهو أفضل. وينبغي للصائم أن يحرص على أداء صدقة الفطر في البلد الذي سوف يعيد فيه، وينبغي أن يحرص على تقديم الطعام الأجود الأنفع للفقراء، فإن ربنا قال في كتابه الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكلما كان بذل صدقة الفطر من أجود الطعام وأغناه على الفقراء كلما كان ذلك أجل عند الله جل وعلا وأنفع. ومن أخر صدقة الفطر عن صلاة العيد فإنها لم تكن صدقة فطر، وإن كان عليه أن يخرجها لكنها لا يكون لها أثرها لو أخرجت قبل صلاة العيد. فإذا خاف الإنسان أن لا يجد الفقير قبل صلاة العيد، أو خاف الانشغال عن أدائها، فليتقدم بذلك، فليتقدم بها قبل يوم العيد، كان اليوم 28 أو 29، ثم ليلتمس ما أمكنه ذلك. الفقراء المستورين الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، في داخل أمرهم فقراء وفي خارج أمرهم يظهرون بمظهر المستكفي. فكلما كانت الصدقة بيد مستحق لها تقي يخاف الله، كلما كان خيرها وثوابها أجل وأعظم. والإنسان ينبغي أن يحرص على ما ينفعه ويأخذ بالأسباب الموصلة إلى ذلك. وإذا جهل الحالة أو لم يعرف من في البلد فليسأل، ليسأل أين يكون محتاجون، أين يكون محتاجين، في أي موضع. وإذا عرف ثقة يطمئن إليه وهو يعرف أهل البلد وكله لإيصال الصدقة إلى فقير. ثم إن الصدقة لا تكون وصلت إلا إذا وصلت إلى الفقير نفسه، أو وصلت إلى وكيل أقامه الفقير لقبض الزكاة عنه. فبعض الناس يدفع صدقة فطرة لإمام المسجد ليوصلها إلى فقراء، أو لجمعية خيرية لتوصلها. فإن كانت الجمعية أقامتها السلطة ولي الأمر فالإيصال إليها كاف، وإذا كانت الجمعية جمعية متبرعة بعملها وإنما وفق عليها، وكذا المؤذن والإمام وعمدة الحي، إذا كان واحد منهم محسنا قائما بهذا العمل للمشاركة في الأجر، فإذا وصلته صدقة الفطر لن تبرأ الذمة حتى تصل الفقير، لأنه بمنزلة وكيل الباذل، ووكيل الباذل بحكم الباذل. ومثل ذلك زكاة المال، لا تبرأ ذمة المزكي بإيصالها إلى وكيله أو من يتبرع بإيصالها إلى فقراء حتى تصل إلى فقراء. وأما إذا سلمت للدولة والدولة تتكفل بمصالح الناس وطلبت الزكاة، زكاة الفطر أو الزكاة العامة، فسلمت لها برئت ذمة المزكي. يغلط كثير من الناس ويسلم زكاة لجمعيات خارجية أو داخلية، أولا الأقربون أولى بالمعروف. فإذا كان في البلد فقراء، أو كان في بلد الصائم فقراء، البلد الذي سيفطر فيه يوم العيد، فأهل البلد الذي ينهي صيامه فيه أحق بصدقة فطره. وإذا كان بلد المال فيه فقراء محتاجون، ففقراء بلد المال أحق بصدقة المال من أن تنقل عنهم إلى غيرهم، إلا إذا كان من تنقل إليه تعرف حقيقة أمره وأن حاجته أشد وأن ضرورته أبلغ. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، جاء في بعض الأحاديث صدقة الفطر، قال أغنوهم بها عن التسول، والذي في الصحيح فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وجاء في صدقة المال قال واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. اذا فقراء بلد صاحب المال اولى بزكاه ماله الا ان كان غيرهم اشد فقرا واعظم فاقه فانه يجوز نقلها، كما قد نقلت الزكاه من موضع الى موضع في حياه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فنقلها للسلطه او نقلها لمن يعلم انه اشد فقرا وفاقه فاولى. والمحاباه بصدقه الفطر او بزكاه المال واعطاؤها من يحبهم المزكي مع علم ان غيرهم افقر منهم عمل مخالف للعدل، لان العدل ان توصل الحقوق الى اهلها، واذا كفروا ينظروا من الاشد حاجه من الاهل لتوصل اليه، ولان الموضوع موضوع استمرار في الخير فالزكوات يؤدي المرء الزكاة، وجاء في الحديث ان في المال حقا سوى الزكاة يلتمس. واذا شك في الشخص اهو من اهل الزكاة او لا فليعطه من ماله الخاص، فانه لا محاسب له عن ماله اذا بذله لغير مستحق. واما حق الفقراء فانه لا يبذل الا للفقراء. وإذا شك في إنسان ولم يشك في الآخر وجب البذل لمن لا شك فيه، فليحرص المسلم على هذه الأعمال وليجتهد في تطلب الحقيقة وإرادة الخير والرغبة في الثبات على العمل والجد فيه، فإن الله جل وعلا يسلي لطفه ويسلي مساء مدافعته ويفتح أبواب رزقه ويثبت القلوب بالأعمال الصالحة. فاجتهد أيها المسلم واغتنموا بقية ساعات شهرنا هذا، جاء أن يتبين لكم بحوله وقوته أنكم أدركتم ليلة القدر، فإن من كان صلاها وعمل العمل يستغيث وجه ربه فيها فإن اتباعه للأعمال الصالحة في بقية الشهر والعزم على أن يوالي العمل ولو لم يكن بالقدر الذي في رمضان، فإن العمل في رمضان لنا فيه أسوة، لنا في محمد صلى الله عليه وسلم أسوة، وكان يعتني برمضان وكان يزيد اعتناؤه في العشر الأواخر وكان يتطلب ليلة القدر. فإذا زاد الناس لهذا الشهر فلا غرابة في ذلك اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ورغبة في إدراك الليلة العظيمة التي أرجو الله جل وعلا أن نكون أدركناها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، ألا تفرق جمعنا يا إلهنا ومولانا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. واغفر لنا يا إلهنا ومولانا في مستقبل أمرنا ألا نرتكب ما لا ترضاه لنا وألا نتوانى عما تحب منا أن نقبل عليه يا ذا الجلال والإكرام، كما نسألك أن ترزقنا التلذذ بالطاعة وراحة النفس عند أدائها والرغبة الصادقة في ثوابها يا مجيب الدعاء. اللهم آمن روعنا واكشف ضرنا وأعنا على أمور ديننا ودنيانا وسددنا في أمورنا كلها بجلال الإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة يا إلهنا مع الأبرار، وتب علينا إنك أنت الكريم الغفار. اللهم يا حي يا قيوم عاملنا بعفوك واستعملنا بطاعتك وجنبنا أسباب سخطك واسلك بنا سبيل الصالحين يا رب العالمين. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولاة أمرنا ولاة صلحا يخافونك ويرجونك ويرحمون عبادك وينصرون دينك ويخذلون من أراد خذلان الدين ويكونون في مواقف حازمة في الدفاع عن هذا الدين، وأن يكون ذلك منهم يا إلهنا مولانا ابتغاء مرضاتك. ونسألك أن تكافئهم بالثبات عليه والجدة في حمل الناس على ذلك، وأن تجعلنا وإياهم موفقين لكل خير، إنك مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك تعلم يا ربنا ما الأمة الإسلامية تعاني من أنواع الظلمات والظلم والعدوان. اللهم اكشف عنها كل ضر وبلوى، وانتصر لها يا حي يا قيوم، واكشف يا إلهنا ومولانا البلاء والعدوان الغاشم عن العراق وفلسطين عاجل غير آجل. اللهم اسمعنا في ليلتنا هذه نكبات متوالية على المعتدين الظالمين، وشرا وبلاء يحيط بهم ويحيق بهم يا مجيب الدعاء. اللهم أرنا ذلك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء عاجل غير آجل. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، وصل لنا بلادنا، وأمن لنا سبلنا، واحفظ حدود بلادنا، وأنقذ المسلمين من كل بلاء وورطة يا مجيب الدعاء. اللهم اشف مرضاهم، مرض القلوب والأبدان، وأشبع جائعهم، واكسو عاريهم، وأمن خائفهم، وارفع الذل عن ذليلهم، وأغني فقيرهم، وانتصر لمظلومهم يا رب العالمين عاجل غير آجل. سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن لم تكن اعتقتنا في الليلة التي مضت وما قبلها، فاكتبنا في ليلتنا هذه من العتقاء من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم وفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار يا ذا الجلال والإكرام، وهيئنا لنا من أمرنا رشدا. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه. وإن من علامات قبول العمل الصالح أن يتبعه الإنسان بعمل صالح ولا ينقطع. فهنيئا لكم معاشر المسلمين أن أدركتم شهر رمضان وقاربتم على إكماله، والكثير منكم في عبادات صالحة ورجوع إلى الله وتعرض لنفحات جوده ولهج بالدعاء والثناء عليه جل وعلا واستمطار رحمته. وقد شرف شهركم على الانتهاء، فلم يبق منه سوى جزء ليلة وليلة، و الثالثة محل النظر والشك. فأروا ربكم جل وعلا حرصكم على ما بقي وشدة تمسككم بالتماس مرضاته، وأروه جل وعلا رغبتكم في الثواب واعتذاركم من الأخطاء والذنوب. واعلموا أن من علامات قبول التهجد أن لا ينسى المسلم التهجد بعد رمضان، وأن يتخذ من ليله من كل ليلة قسطا من الزمن يناجي فيه ربه ويتضرع بين يديه، يسأله الحماية، يسأله التثبيت على الحق، يسأله صلاح نفسه وصلاح ذريته وأسرته. وإن العمل إذا داوم عليه العبد ولو قل كان له أثر كبير، فليتخذ كل واحد ما استطاع لحظات أو دقائق أو أكثر يتوجه إلى خالقه في بيته بين أهله وأولاده يصلي تهجدا، لتكون من تلك الصلاة أنوار في المنزل واقتداءات ممن في المنزل واستعاذة بالله من الشيطان وتلاوة لما يتيسر من القرآن، وفي ذلك الخير العظيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلوات ما كان في البيت إلا المكتوبة. فإذا حافظ المسلم بعد رمضان على قدر من التهجد أو ترى في آخره، سأل ربه حوائج الدنيا وحوائج الآخرة واستجار بربه جل وعلا من أهوال الدنيا وأهوال الآخرة، وسأل ربه جل وعلا أن يشمل بيته بالصلاح والتقى والدفاع عنهم لسائر البلايا، فهو حري أن يحاط بلطف الله ويشمل برحمته ويصان بدفاعه، ومن كان الله المدافع عنه فلا متسلط عليه. ثم إن الصيام وصيام رمضان أحد أركان الإسلام، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن الله مع ذلك يحب من عباده أن يتقربوا إليه بصيام تطوع، بصيام مندوب إليه. وقد أشرت مرارا إلى حديث القدسي الذي يقول فيه المولى جل من قائل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فليجتهد المسلم بالتقرب إلى ربه جل وعلا بما يتيسر من نوافل الطاعات. هذا الشهر الكريم عود الناس خيرا كثيرا، وعلفوا مجالس شريفة، وتزاحموا في المساجد، فليحافظوا على الفرائض في المساجد، وليتخذوا شيئا من النوافل في المنزل، وليتعاهدوا المنزل بقراءة شيء من القرآن، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأن هذا القرآن نور هو كلام رب العالمين. ليتعاهد المسلم، يتعاهد منزله بتلاوة قسط من القرآن ولو لم يقرأ في اليوم الواحد سوى حزب واحد، فإن القليل المتتابع يأتي الله به بالخير الكثير. فليتعاهد المرء. ثم إن قراءة سورة البقرة في المنزل مطردة للشيطان، ومن من العقلاء لا يحب أن يكون الشيطان بعيدا عن منزله. ثم في الصيام يقول المصطفى في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من صام رمضان وأتبع ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. أظلكم شهر شوال بينكم وبينها اليوم الثامن والعشرون والتاسع والثلاثون أو العيد، ثم يأتي بعد ذلك رمضان عن 10 أشهر وست شوال عن شهرين. والإنسان إذا خرج من عبادة إلى عبادة من نوعها دل ذلك على ترويض القلب واستسلامه وانقياد النفس للطاعة واستساغتها واستسهالها التعب في سبيل الله الرب المصطفى الرب جل وعلا. وإن صيام الست لا يشترط فيها أن تتوالى، ولكن ينبغي أن تكون بعد الانتهاء من رمضان، فمن كان عليه قضاء من مسافر أفطر أو مريض أفطر فليبادر بالقضاء، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يوفوا بما عليهم من دين ويتقربوا إلى ربهم بما افترض، وينتقلون بعد ذلك إلى نوافل الطاعات. ثم لا يشترط في صيام الست أن تكون متوالية، إلا أن التوالي في أدائها من علامات الحزم واغتنام الفرص وصحة المبادرة خشية العوائق. وقد قال المصطفى: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الست من شوال من بدأها في اليوم الذي يلي يوم العيد فحسن، ومن بدأها بعده فحسن. المهم أن تكون في شهر شوال، وأن تكون بعد قضاء ما على المرء من رمضان. وبعض العوام يقولون عن نهاية أيام الست إنها عيد الأبرار، وهذا خطأ، فإن عيد الأبرار هو عيد المسلمين عموما. ومن جعل عيده الانتهاء من الست فقد خالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقتدوا بسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يحب المداومة على العمل، كما تقول عائشة: كان إذا عمل العمل أثبت أي داوم عليه. ولذلك كان يقضي باب النوافل ثم استمر عليها لما قضاها، رغبة منه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون كل عمل أداه مستمرا. ولكم في سيد الخلق أجمعين أسوة حسنة، فهو القدوة وهو الهادي إلى الصراط المستقيم، وقد أبان لنا الطريق وأوضح المحجة ودعانا إلى سلوكها لنفوز برضا ربنا جل وعلا. فلنجتهد يا عباد الله في طاعة الله جل وعلا، ولنحافظ على ما يمكن أن نحافظ عليه من نوافل الطاعات. فإن بعض الناس في شهر رمضان يداوم على الرواتب ويعتني بها ويصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، ويحافظ على صلاة ركعتين بعد كل أذان وقبل الإقامة. وقد ثبتت ذلك الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمداومة عليها والاعتناء بها من المتاجرة مع الله، ومن اتخاذ العهد عند الله، ومن التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب سبحانه من نوافل العبادات. ثم إن مما هو عقد علينا يوم العيد، وقد شرع الله لنا جل وعلا زكاة تقدم في صبيحة يوم العيد قبل الصلاة ألا وهي صدقة الفطر، فإنها طهرة للصائم وتحفة للفقراء المحتاجين، وقد فرضها رسول الله كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله فرضها على الرجل والمرأة، على الذكر والأنثى، الحر والعبد، الصغير والكبير، صاعا من طعام. حتى الفقير إذا كان عنده ما يزيد عن قوت يومه وليلته، إذا كان عند الفقير صاع زائد عن نفقة يوم العيد وليلة العيد، وجب عليه أن يبذل صدقة الفطر. وهذه الصدقة إنما هي طهرة للصائم وتيسير للفقراء ليكون عندهم قوت في يوم العيد حتى يشاركوا إخوانهم السرور بيوم العيد والفرح فيه والتفرغ عن الكسب والكد لتحصيل نفقة اليوم بما يجود عليهم إخوانهم به. وأفضل ما تؤدى بعد صلاة الفجر من يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا حرج أن تقدم على ذلك في يوم أو يومين، وانعقاد سببها من دخول شهر رمضان ووجوب أدائها قبل صلاة العيد وما قبل ذلك، فإذا أديت قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة فلا حرج. وكانت تجب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الناس في ذلك الوقت محتاجون للإنفاق على الفقراء، وأكثر المسلمين في صدر الإسلام في حال فقر وفاقة، فتسليمها للسلطان إذا كانت الأمة محتاجة إليها وطلبها جاز، كتسليم زكاة المال، وإذا استطاع المزكي أن يوصلها إلى أهلها المستحقين فهو أفضل. وينبغي للصائم أن يحرص على أداء صدقة الفطر في البلد الذي سوف يعيد فيه، وينبغي أن يحرص على تقديم الطعام الأجود الأنفع للفقراء، فإن ربنا قال في كتابه الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكلما كان بذل صدقة الفطر من أجود الطعام وأغناه على الفقراء كلما كان ذلك أجل عند الله جل وعلا وأنفع. ومن أخر صدقة الفطر عن صلاة العيد فإنها لم تكن صدقة فطر، وإن كان عليه أن يخرجها لكنها لا يكون لها أثرها لو أخرجت قبل صلاة العيد. فإذا خاف الإنسان أن لا يجد الفقير قبل صلاة العيد، أو خاف الانشغال عن أدائها، فليتقدم بذلك، فليتقدم بها قبل يوم العيد كاليوم 28 أو 29، ثم ليلتمس ما أمكنه ذلك الفقراء المستورين الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف في داخل أمر الفقراء وفي خارج أمرهم يظهرون بمظهر المستكفي. فكلما كانت الصدقة بيد مستحق لها تقي يخاف الله كلما كان خيرها وثوابها أجل وأعظم. والإنسان ينبغي أن يحرص على ما ينفعه ويأخذ بالأسباب الموصلة إلى ذلك، وإذا جهل الحالة أو لم يعرف من في البلد فليسأل أين يكون المحتاجون، أين يكون المحتاجين، في أي موضع، وإذا عرف ثقة يطمئن إليه وهو يعرف أهل البلد وكله بإيصال الصدقة إلى الفقير. ثم إن الصدقة لا تكون وصلت إلا إذا وصلت إلى الفقير نفسه أو وصلت إلى وكيل أقامه الفقير لقبض الزكاة عنه. فبعض الناس يدفع صدقة فطرة لإمام المسجد ليوصلها إلى فقراء أو لجمعية خيرية لتوصلها. فإن كانت الجمعية أقامتها السلطة ولي الأمر فالإيصال إليها كاف، وإذا كانت الجمعية جمعية متبرعة بعملها وإنما وفق عليها وكذا المؤذن والإمام وعمدة الحي، إذا كان واحد منهم محسنا قائما بهذا العمل للمشاركة في الأجر فإذا وصلته صدقة الفطر لن تبرأ الذمة حتى تصل الفقير، لأنه بمنزلة وكيل الباذل، ووكيل الباذل بحكم الباذل، ومثل ذلك زكاة المال. لا تبرأ ذمة المزكي بإيصالها إلى وكيله أو من يتبرع بإيصالها إلى فقراء حتى تصل إلى فقراء. وأما إذا سلمت للدولة والدولة تتكفل بمصالح الناس وطلبت الزكاة، زكاة الفطر أو الزكاة العامة، فسلمت لها برئت ذمة المزكي. يغلط كثير من الناس ويسلم زكاة لجمعيات خارجية أو داخلية، أولا الأقربون أولى بالمعروف، فإذا كان في البلد فقراء أو كان في بلد الصائم فقراء، البلد الذي سيفطر فيه يوم العيد، فأهل البلد الذي ينهي صيامه فيه أحق بصدقة فطره. وإذا كان بلد المال فيه فقراء محتاجون ففقراء بلد المال أحق بصدقة المال من أن تنقل عنهم إلى غيرهم، إلا إذا كان من تنقل إليه تعرف حقيقة أمره وأن حاجته أشد وأن ضرورته أبلغ. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، جاء في بعض الأحاديث صدقة الفطر، قال أغنوهم بها عن التسول، والذي في الصحيح فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وجاء في صدقة المال قال وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة فأخذوا من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا فقراء بلد صاحب المال أولى بزكاة ماله، إلا إن كان غيرهم أشد فقرا وأعظم فاقة فإنه يجوز نقلها، كما قد نقلت الزكاة من موضع إلى موضع في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فنقلها للسلطة أو نقلها لمن يعلم أنه أشد فقرا وفاقة فأولى. والمحاباة بصدقة الفطر أو بزكاة المال وإعطاؤها من يحبهم المزكي مع علم أن غيرهم أفقر منهم عمل مخالف للعدل، لأن العدل أن توصل الحقوق إلى أهلها، وإذا كفروا ينظروا من الأشد حاجة من الأهل لتوصل إليه. ولأن الموضوع موضوع استمرار في الخير فالزكوات يؤدي المرء الزكاة، وجاء في الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة يلتمس. وإذا شك في الشخص أهو من أهل الزكاة أو لا فليعطيه من ماله الخاص، فإنه لا محاسب له عن ماله إذا بذله لغير مستحق. واما حق الفقراء فانه لا يبذل الا للفقراء. واذا شك في انسان ولم يشك في الاخر وجب البذل لمن لا شك فيه. فليحرص المسلم على هذه الاعمال وليجتهد في تطلب الحقيقه واراده الخير والرغبه في الثبات على العمل والجد فيه، فان الله جل وعلا يسلي لطفه ويسلي مدافعته ويفتح ابواب رزقه ويثبت القلوب بالاعمال الصالحه. فاجتهدوا ايها المسلم واغتنموا بقيه ساعات شهرنا هذا، جاء ان يتبين لكم بحوله وقوته انكم ادركتم ليله القدر. فان من كان صلاها وعمل العمل يستغيث وجه ربه فيها، فان اتباعه للاعمال الصالحه في بقيه الشهر والعزم على ان يوالي العمل ولو لم يكن بالقدر الذي في رمضان، فان العمل في رمضان لنا فيه اسوه، لنا في محمد صلى الله عليه وسلم اسوه، وكان يعتني برمضان وكان يزيد اعتناؤه في العشر الاواخر وكان يتطلب ليله القدر. فاذا زاد الناس لهذا الشهر فلا غرابه في ذلك اقتداء بسيد المهاجرين والانصار ورغبه في ادراك الليله العظيمه التي ارجو الله جل وعلا ان نكون ادركناها. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت، انت الحي القيوم ذو الجلال والاكرام، الا تفرق جمعنا يا الهنا ومولانا من مكاننا هذا الا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وقلنا يا الهنا ومولانا في مستقبل امرنا الا نرتكب ما لا ترضاه لنا، والا نتوانى عما تحب منا ان نقبل عليه يا ذا الجلال والاكرام. كما نسالك ان ترزقنا التلذذ بالطاعه وراحه النفس عند ادائها والرغبه الصادقه في ثوابها يا مجيب الدعاء. اللهم امن روعنا واكشف ضرنا واعنا على امور ديننا ودنيانا وسددنا في امورنا كلها هذا جلال الاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه يا الهنا مع الابرار، وتب علينا انك انت الكريم الغفار. اللهم يا حي يا قيوم عاملنا بعفوك واستعملنا بطاعتك وجنبنا اسباب سخطك واسلك بنا سبيل الصالحين يا رب العالمين. اللهم اعز دينك وأعلي كلمتك وانصر اولياءك واخذل اعداءك يا حي يا قيوم. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا واصلح ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولاة امرنا ولاة صلحا يخافونك ويرجونك ويرحمون عبادك وينصرون دينك ويخذلون من اراد خذلان الدين ويكونون في مواقف حازمة في الدفاع عن هذا الدين، وان يكون ذلك منهم يا الهنا مولانا ابتغاء مرضاتك. ونسألك ان تكافئهم بالثبات عليه والجد في حمل الناس على ذلك، وان تجعلنا واياهم موفقين لكل خير انك مجيب الدعاء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انك تعلم يا ربنا ما الأمة الإسلامية تعاني من أنواع الظلمات والظلم والعدوان. اللهم اكشف عنها كل ضر وبلوى وانتصر لها يا حي يا قيوم، واكشف يا إلهنا ومولانا البلاء والعدوان الغاشم عن العراق وفلسطين عاجل غير آجل. اللهم اسمعنا في ليلتنا هذه نكبات متوالية على المعتدين الظالمين وشرا وبلاء يحيط بهم ويحيق بهم يا مجيب الدعاء. اللهم أعلم ذلك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء عاجل غير آجل. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا وصل لنا بلادنا وأمن لنا سبلنا واحفظ حدود بلادنا وأنقذ المسلمين من كل بلاء وورطة يا مجيب الدعاء. اللهم اشف مرضاهم مرضى القلوب والأبدان وأشبع جائعهم واكسو عاريهم وأمن خائفهم وارفع الذل عن ذليلهم وأغني فقيرهم وانتصر لمظلومهم يا رب العالمين عاجل غير آجل. سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إن لم تكن اعتقتنا في الليات التي مضت وما قبلها فاختبنا في لياتنا هذه من العتقاء من النار وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا اللهم وفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار يا ذا الجلال والإكرام وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.